الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأربعة هي تقوى الله، هذه الأربعة هي خلاصة كل خطب الجمعة. هذه الأربعة إذا حصلتها سعدت في الدنيا والآخرة، وإذا فاتتك فالأمر لا يسر. ولابد أن الله عز وجل سيوقف كل واحد فينا ليسأله عن الحرام هل تركه. إن كان واحد فينا زلت قدمه فالوقت مناسب، ما دام في الأجل فسحة، أن يتوب، أن يستغفر، أن يقلع، أن يعود إلى الله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. والوقت مناسب لمن كان تاركاً للفرائض، ناسياً للفرائض، أن يعود إليها، لأن الله لم يشرع لنا شيئاً نتقرب به إليه أحب إليه من الفرائض. ثم أدي من النوافل ما استطعت، ثم فلنتعاون جميعاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال ابن كثير: يهدي إلى الرشد يعني يهدي إلى السداد والصواب والنجاح. قال ربنا على لسان فتية أهل الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال المفسرون: يعني يسر لنا طريقا سديدا للخير وللحق. والرشد والرشد هو الاهتداء لطريق الحق. أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. اللي بيشرب خمور لا يضر إلا نفسه، اللي بيعتدي على أموال الناس لا يضر إلا نفسه، الذي يعق والديه لا يضر إلا نفسه، لا يضر الله شيئاً، الذي يترك الصلاة لا يضر إلا نفسه، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً. أيها الإخوة، هذه الخطبة الأخيرة 30 في سلسلة خطب عنوانها دليل إرشادي، تناولت كل خطبة منها مشكلة اجتماعية، أسرية أو مالية أو أخلاقية. عرضت السلسلة لمسائل متعلقة بالسوق التجاري، ومسائل متعلقة بالأسرة، ومسائل متعلقة بأمور أخلاقية إيمانية. في المسائل المتعلقة بالسوق التجاري تكلمت السلسلة عن أثر تغير قيمة النقد في سداد الدين، وعن التحكيم، وعن رد الحقوق لأصحابها، وعن المسارعة في أداء الحقوق، وعن توثيق الحقوق، وعن زكاتي لعمالي، وعن صدقة السر والعلن. في المسائل المتعلقة بالأسرة عرضت السلسلة أبناؤنا في الاغتراب، البركة في القرآن، التواصل اللفظي بين الأزواج، الزواج بين الحب والمسؤولية، الغيرة المفرطة، حضانة ولدي، فاتني قطار الزواج قلة ذات اليد. عرضت السلسلة في المسائل الأخلاقية الإيمانية خطباً عنوانها أتعبتني ذنوبي، أخاف المرض، الإيمان والأمن والأمانة، آمن روعاتنا، جف قلبي، حدثني عن الإيمان، كيف أساعد أبناء بلدي، كيف أحافظ على مكاسب رمضان، معينات الصبر. هذه هي الخطبة الأخيرة 30، وعنوان خطبة اليوم نتيجة عملية. بعد 30 خطبة تتحدث في دليل إرشادي، وهي مسائل يحتاجها كثير منا، لكن مسائل الناس لا تنتهي، وحاجاتنا نحن لا تنقضي. في كل يوم عندي مشكلة جديدة أنا أحتاج إلى طريق السداد والرشاد فيها. في كل فترة يمر علي وعليك مشكلة لم تكن سابقاً بين يديك، وأنت تحتار تفكر كيف لي بالرشاد، كيف لي بالرشاد. خطبة اليوم نتيجة عملية لهذه الخطب 30. المسائل التي عرضت لها سلسلة الخطب أمثلة عما يحتاجه كثير منا، ومن المؤكد أن مسائل الناس تتجدد ومشوراتهم تتعدد، فكيف لأحدنا أن يصل إلى الرشد في أموره وإلى الصواب والنجاح في مسائله؟ اخترت أن أجتهد، وأسأل الله عز وجل أن يكون اجتهادي صواباً، لأقدم بين أيديكم نصائح تكون مفاتيح للوصول إلى الرشد في أي مسألة تتعرض أنت لها أو تبرز أمامك. فخطبة اليوم لكي تصل إلى الرشد في أمورك والصواب في مسائلك أنصحك بثلاثة أمور. هذه الأمور الثلاثة تنفع في أي مسألة وفي أي معضلة وفي أي مشكلة برزت أمامك وأنت تريد أن تصل فيها إلى الرشد، إلى الصواب، إلى الحق، إلى الخير، إلى النجاح. لكي تصل إلى الرشد في أمورك والصواب في مسائلك أنصحك بهذه الثلاثة. أولاً، إلجأ إلى الله تعالى أن يفتح عليك في فهم المسألة وأن يلهمك الرشد فيها. أي مشكلة جديدة بتطلع أمامك وتحتار، أول شيء اضرع إلى الله، اجأر إلى الله، افتقر إلى الله أن يا رب فهمني، يا رب افتح علي في أن أختار الطريق الصحيح، الجواب الصحيح، الحل الصحيح، الاختيار الصحيح. أسافر أو لا أسافر، أدرس في هذا الفرع أو أدرس في هذا الفرع، أبيع بيتي أو لا أبيع بيتي، أشتري هذه السيارة أو لا أشتري هذه السيارة، أتزوج من فلانة أو لا أتزوج من فلانة. كلها مسائل تعرض لي ولك، شو بيعرفني أين الرشد أين الصواب؟ عليك بأمور ثلاثة. أولها إلجأ إلى الله أن يفتح عليك باب الفهم وأن يلهمك الرشد في المسألة. فقد قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. الحكمة هي العقل الكامل، هي السداد في القول والفعل والرأي. الله عز وجل قال: يؤتي الحكمة من يشاء. فالذي يؤتيك الحكمة ويؤتيك السداد والصواب في رأيك وقولك وفعلك إنما هو حضرة الله تعالى، فاجأر إليه واضرع. في سورة الأنبياء ذكر الله تعالى قصة فيها خصومة الراعي والمزارع. القصة أن راعي غنم رعت غنمه ليلاً زرع فلاح فأفسدته. في راعي تارك الغنمات مو مسكر عليهم الباب، طلعوا هالغنمات في أرض فيها زرع، فيها أعشاب، فيها مزروعات، فهالأغنام أتلفوا كل هذه المزروعات. فاحتكما إلى سيدنا داود عليه السلام، صاحب الزرع عم بيقول أتلفوا لي مزروعاتي، وصاحب الغنمات عم بيقول هدول غنمات ما بيفهموا، فحكم سيدنا داود أن تعطى الأغنام للمزارع بدل ما أفسدت من أرضه، وكان ثمن هذه يساوي ضرر هذا. الضرر تبع الأرض يقدر مثلاً بمليون ليرة، الغنمات حقه مليون ليرة، قال له خذ الغنمات. فقال سيدنا سليمان ابن سيدنا داود: غير هذا أرفق بهما يا نبي الله، في حكم أحسن للاثنين. فسأله سيدنا داود فقال: نأمر بتسليم الغنم إلى المزارع ينتفع بألبانها وأولادها وأشعارها، وتسليم الأرض إلى الراعي يتعهدها بالإصلاح حتى تعود إلى ما كانت، ثم يترادان. منقول له لصاحب الأغنام: حطن أغنامك عند صاحب الأرض، يا صاحب الأرض أنت استفيد من هذه الأغنام، وأنت يا صاحب الأغنام رجع هذه الأرض رجعها مثل ما كانت، حتى إذا عادت مثل ما كانت منرجع لك أغنامك وبترجع لنا الأرض. قال: فسر سيدنا داود بهذا وحكم به. قال الله تعالى عن هذه الحادثة: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. الشاهد من القصة والآيتين: ففهمناها سليمان. الله يفهمنا يا أخوان، الله يفتح علينا في السداد والرشاد، أي أن الله تعالى فتح عليه في فهم الخصومة ومعرفة ملابساتها والإنصاف في الحكم فيها. كان بعض العلماء يراجع في المسألة تعرض له، فيذهب ويراجع المراجع الكثيرة، جيب له واحد سؤال صعب يذهب يقرأ في الكتب من أجل أن يأتي بحل هالمشكلة، ثم يقول: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني. ويقول: كنت أذهب إلى المساجد المهجورة أمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى، أقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. قال: فيفتح الله تعالى علي بالإجابة. بدك تضرع، بدك لجأ إلى الله، تتزوج فلانة أو لا تتزوج، والله كل عقلاء الدنيا لا يستطيعون أن يعطوك الجواب الصحيح إن لم يأذن به الله. وترى أنت عمرك اليوم 25 سنة، حتعيش معه ضعف هذا العمر 50 سنة أكثر أو أقل، الله أعلم، إما أن تعيش في هناء وإما أن تعيش في شقاء. سافر أو لا أسافر، لعل حياتك كلها تتحسن ولعل حياتك كلها تتراجع وتسوء. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. وأنت أيها الأخ، إذا عرضت لك معضلة أو أغلقت دونك مشكلة وأردت الرشد فيها، فالجأ إلى الله تعالى، واضرع إليه أن يفتح عليك بفهمها ومعرفة الصواب فيها. وهذا أول ما أنصحك به لتستدل على الرشد. النتيجة العملية لسلسلة خطب دليل إرشادي، ونحن في كل يوم تعرض لنا مسائل جديدة، أنصحك بأمور ثلاثة. أولها اللجأ إلى الله تعالى. النصيحة الثانية: استشر من تثق بعلمه وتقواه وخبرته من العلماء والفضلاء، فإن الله تعالى يجري الحكمة على لسانهم. استشر من تثق بعلمه وتقواه وخبرته. هذون ثلاث كلمات. من تثق بعلمه، الجاهل ما بينفعك، سامحني، الغبي ما بينفعك، بروحك، الأحمق بيقول لك بيع بيتك وانزل معي بتجرة والخمسين مليون ساوي لك ياهم مية خلال شهر، بيروح لك المصاري وبيروح لك بيتك تصفى بالشارع أنت ومرتك وولادك. أحمق. استشر من تثق بعلمه وتقواه. الفاجر يضع الله السوء في منطقه. إذا نصحك شيء صعب الفاجر، لعله يؤذيك أذية ما تستطيع أن تخرج منها. استشر من تثق بعلمه وتقواه وخبرته. إذا مسألة طبية، اسأل من تثق بعلمه وتقواه وخبرته في الطب. وإذا مسألة حياتية، استشر من تثق بعلمه وتقواه وخبراته الحياتية واسعة. استشر من تثق بعلمه وتقواه وخبرته من العلماء والفضلاء، فإن الله يجري الحكمة على ألسنتهم. قال الله تعالى في سورة الشورى في وصف المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. أخرج الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. بس اللي ما بيستشير بيندم. عن الحسن قال: والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما يحضرهم. ثم تلا: وأمرهم شورى بينهم. وقال الحسن: ما تشاور قوم قط بينهم إلا عزم الله لهم بالرشد أو بالذي ينفع. أخرج البيهقي بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى بينه، وإن علمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قضى به، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة، فإن أعياه ذلك دعا رؤساء المسلمين وعلماءهم واستشارهم. شايف؟ استشار رؤساء علماء المسلمين، كبار القوم، فضلاء القوم، أهل العقل، أهل التقوى، أهل الخبرة، أهل المروءة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت أحداً قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمشورة هي استخراج الرأي بمراجعة البعض للبعض. استخراج الرأي. سافر لما ما سافر ما بعرف، حبستشير بعد أن أضرع إلى الله، سأستشير العقلاء الخبراء في السفر، الأتقياء الصالحين العلماء، بيطلع معي الرأي نعم أو لا. وهي أن تضيف عقلاً إلى عقلك، ولا ريب أن الشورى بركة ومسبار للعقول وسبب إلى الصواب. فأنت أيها الأخ وأيتها الأخت، إذا عرضت لك معضلة أو أغلقت دونك مشكلة وأردت الرشد فيها، فالجأ إلى الله تعالى أولاً، ثم استشر من تثق بعلمه وتقواه وخبرته من العلماء والفضلاء، فإن الله يجري الحكمة على لسانهم. قال الحسن: الناس ثلاثة، فرجل رجل، ورجل نصف رجل، ورجل ولا رجل. أما الرجل الرجل فذو الرأي والمشورة، هو صاحب عقل كبير وفهم كبير وبيستشير الآخرين. وأما الرجل الذي هو نصف رجل فذو الرأي الذي لا يشاور، عقله كبير بس ما بيشاور حدا، نصف رجال هذا. والرجل الذي لا رجل، يعني منظر رجل بس هو ما في مخرب نوب، فالذي لا رأي له ولا مشورة له، أحمق وما بيشاور حدا كمان، منظره منظر رجل لكن هو في الحقيقة خواء. أول نصيحة: إذا أردت السداد اجأر إلى الله تعالى. والنصيحة الثانية: استشر. النصيحة الثالثة الأخيرة: ابحث عن حل مسألتك في القرآن والسنة وكتب الفقه الإسلامي المعتمدة. وإنما قدمت مشورة أهل العلم والتقوى على بحثك بنفسك في القرآن والسنة. النصائح مرتبة بالترتيب: اضرع إلى الله، استشر، ابحث في القرآن والسنة. ليش ما تبحث أولاً؟ لازم أنه أولاً اسأل الرجال لما ابحث في القرآن والسنة. لا، أول شيء ابحث أهل التقوى والعلم قبل أن تبحث أنت في القرآن والسنة. وإنما قدمت سؤال أهل العلم والتقوى لأن القوم لا يصبرون إلا عن كتاب وسنة، وتخصصهم فيهما أعمق وفهمهم لهما أدق. أنت مالك متخصص لا بالقرآن ولا بالسنة، فهمك سيكون قاصراً، بس إذا سألت العلماء هؤلاء متخصصون، فهمهم أعمق وقولهم أدق، وهم لا يصدرون إلا عن القرآن والسنة ما داموا من أهل العلم والتقوى. ولكن إن لم تجد من تستشيره من هؤلاء، أو وجدت ولم يعطك الجواب، فعد باحثاً في القرآن والسنة وكتب الفقه الإسلامي المعتمدة، ابحث عن حل مسألتك، فإن الشريعة كلها مصالح، إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح. وقد أنزل الله تعالى كتابه هدىً للمتقين، وأنزله لسعادة البشرية لا لشقائها، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وأنزله بياناً وهدايةً ونوراً، هذا بيان للناس وهدىً وموعظة للمتقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفاً وبالعالمين رحيماً، وكان يقول إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. ويعد الفقه الإسلامي مفخرة التشريع في العالم ومورد جلب المصالح للبشرية ودفع المفاسد عنها. في فرنسا سنة 1951 اتخذت شعبة الشرائع الشرقية، وهي شعبة من شعب المجمع الدولي للقانون المقارن، اتخذت في مؤتمرها المنعقد في كلية الحقوق بباريس 1951 قراراً تعتبر فيه الشريعة الإسلامية شريعة حية قائمة بذاتها وليست مأخوذة من غيرها، ومصدراً مهماً من مصادر التشريع العالمي، وأكدت على أهمية ما تحتويه المذاهب الفقهية الإسلامية من قيمة علمية تصلح أن تكون خير مستند للتشريع الحديث. يعني رؤوس المشرعين بالعالم قالوا والله الكتب الفقه الإسلامي تصلح أن تكون مستند للتشريع الحديث في العالم. قال الله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. أنت حيران لأم خربت، إذا اتبعت القرآن والسنة والفقه الإسلامي لا يضل ولا يشقى، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. فإذا كان قانونيو العالم يجدون في القرآن والسنة والفقه الإسلامي حلاً لمشكلات العالم، فحري بك أن تجد فيها حلاً لمسائلك. فإذا عرضت لك معضلة أو أغلقت دونك مشكلة وأردت الرشد فيها، فعليك بهذه الثلاثة: اضرع إلى الله تعالى أن يلهمك الصواب أولاً، استشر أهل العلم والتقوى والخبرة ثانياً، ابحث عن حل مشكلتك في القرآن والسنة وكتب الفقه المعتمدة ثالثاً. وبعد أيها الإخوة، هذه ثلاث نصائح لكي تصل إلى الرشد في أمورك والصواب في مسائلك، كانت النتيجة العملية لسلسلة دليل إرشادي. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يجعل ما حضرناه وما كتبناه وما قلناه سبب قرب إليه وصلاح وسداد ورشد في حياتنا وحياة ذرارينا. أخرج الإمام مسلم بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.